أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المندوبة. ذكرنا أن الحكم في الأغسال المندوبة حكم الأغسال الواجبة، أنه هناك قلنا بأن الظاهر من الأدلة بل عدم الدليل على بطلان الغسل إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل كافٍ، إصالة الصحة، إطلاقات الأدلة، عدم الدليل على البطلان. هناك تمسكنا بهذه وهنا نتمسك. فالحدث الأصغر في أثناء الغسل المندوب لا يجب بطلان الغسل مندوب هذا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الإجماع الذي ادعاه السيد الطباطبائي رحمه الله في المصابيح. عبارته هكذا، قال رحمه الله أنه الإجماع على عدم إعادة شيء منها بالحدث. إطلاق هذه العبارة يشمل ما إذا كان الحدث بعد الغسل كما يشمل الحدث في الأثناء. وقالوا بالأولوية أيضا، ولكن لا حاجة. هذه هي أدلتهم: إصالة الصحة، إطلاقات الأدلة، إجماع السيد الطباطبائي رحمه الله، ومضافا إلى عدم الدليل على البطلان كما تمسكنا به في صحة الغسل الواجب إذا تحقق حدث أصغر في أثنائه. هذا ما تقدم بيانه. إلا أن الأغسال المندوبة على أقسام، سيأتي إن شاء الله في بحث الأغسال المسنونة ذكر هذه المسألة أيضا. هذه المسألة تكررت في مواضع ثلاثة من كتاب العروة، هذا إحدى مواردها. الذي يقولون أنه الأغسال تارة أغسال زمانية لأجل زمان خاص، يوم الجمعة وأمثال ذلك، وتارة غسل مستحب لما فعل، حدث منه فعل يستحب له الغسل، غسل التوبة عن معصية، وثالثة غسل لما يريد أن يفعله، أن يغتسل لأجل الإحرام، أن يغتسل لأجل الزيارة، أن يغتسل لأجل دخول مكة. فحينئذ هذه أغسال الأقسام الثلاثة: غسل زماني، الأمر فيه واضح، كلامنا ليس في هذا القسم، أنه إذا تحقق حدث أصغر في أثناء الغسل الزماني لا يضر بالغسل هذا، وله الخيار في أن يتمه، أو له يعدل من هذا الغسل إلى غسل آخر، أي يعدل من الغسل الترتيبي إلى الالتماسي ليكون أوضح. هذا هو الذي أما الغسل ما فعل أيضا صحيح ولا إشكال فيه، أنه قد فعل فعلا أذنب ذنبا وأراد أن يغتسل عن هذا للتوبة، أيضا هذا الأمر واضح، أحدث في أثناء الغسل هذا الحدث الأصغر لا يجب بطلان هذا الغسل. الغسل القسم الثالث لما يفعل، خلاف بين العلماء. المشهور المعروف أن الغسل لما يفعل إذا حدث بعده حدث أصغر يجب بطلانه وانتقاضه، ففي الأثناء بطريق أولى. قالوا بأنه إذا حدث بعد الغسل، بعد تمام الغسل حدث أصغر أوجب نقضه، ففي أثناء هذا الغسل بطريق أولى. هذا هو الذي ذهب إليه المشهور، إلا عن الحلي في السرائر حيث ذهب أنه لا ينقضه. استدل المشهور على ذلك بروايات، من تلك الروايات هي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام قبل أن يدخل، أي يجزيه ذلك أو يعيده؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزيه الحديث. هذا انتقاض لهذا الغسل. النوم بعد الغسل هذا الغسل لأجل دخول لأجل عمل يريد أن يفعله وهو دخول مكة، قال إنه ينتقض هذا ولا يجزيه. ومنها صحيح ابن سويد عن الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه الصلاة والسلام عليه أعادة الغسل، فمعناه انتقاض. فإذا كان هذا بعد الغسل انتقاض ففي أثنائه يكون بطريق أولى. هاتان الصحيحتان تدلان على أن الحدث الأصغر بعد الغسل المندوب لأجل فعل يريد أن يفعله يوجب انتقاضه عليه إعادة الغسل. هذه هي الروايتان اللتان. هذا النوم قد ورد في هاتين الصحيحتين النوم فقط، فهل يختص النقض بالنوم أم أنه يشمل مطلق الحدث الأصغر؟ الظاهر أن النوم في هاتين الصحيحتين من باب المثال، والقرينة على أن هذا من باب المثال موثق عمار ابن عمار الوارد في غسل الزيارة أي زيارة مكة، لا يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزئه ذلك؟ قال يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا إطلاق له. الحدث هذا مطلق يشمل النوم ويشمل البول والغائط وغير ذلك، وكون ذكر النوم في تلك في الصحيحتين من باب المثال. فإن أحدث فليعد غسله بالليل. هذه الرواية أيضا من تلك الروايات التي تدل على أنه الحدث بعد الغسل سواء كان نوما أم كان مطلق الحدث الأصغر يوجب نقض ذلك الغسل وعليه الإعادة. إلا أنه هناك روايتان يعارضان هذه الروايات الثلاث تدلان على أن الحدث بعد الغسل لا يجب البطلان. منها صحيح عيس سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين لا أن يحرم فقد مجرد لبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال ليس عليه غسل. هذه الرواية تدل على أن النوم بعد الغسل للإحرام أي الغسل لأتيان فعل لا يجب انتقاضه فليس عليه غسل. ومثله رواية ابن بكير سأل الصادق أو سئل الصادق عن الغسل في رمضان ثم قال والغسل أول الليل، فقلت فإن نام بعد الغسل قال عليه الصلاة والسلام هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. هذه الموثقة إنما تدل على أن الحدث بعد الغسل ما يمكن أن يغتسل بعد الفجر ويظل إلى صلاة الجمعة من دون أن يكون هناك حدث أصغر يحدث من عنده، عادة لا يكون كذلك، فيدل على أنه لا إعادة. فحينئذ هاتان الروايتان بظاهرهما تعارضان تلك الروايات، لكنما هذه الروايات روايتان محمولتان على عدم الوجوب، أي أنه لا يجب عليك إعادة الغسل فلا تعارض تلك الروايات. تلك الروايات تدل عليها إعادة، هذه الروايات لا إعادة. الجمع بينهما يقتضي أن نحمل هاتين الروايتين على أنه لا يجب عليك إعادة الغسل، فحينئذ يرفع التعارض بينهما على نفي الوجوب، يحملان على نفي الوجوب وجوب جمعا بينها وبين تلك الروايات. هذه هي التي تدل. ثم أنه نفي الإعادة هنا مطلبان. المطلب الأول أن نفي الإعادة هل يلزم الانتقاض أم أنه لا يلزم الانتقاض؟ الأغسال تارة يراد منها والمقصود منها حدوث طهارة ما، أي حدوث طهارة آنية، وكفى هذا المقدار. الشارع يرتدي بذلك، ولا سيما في الأغسال الزمانية مثل غسل الجمعة. فالمقصود منها النظافة والطهارة آن ما، لا إشكال في أنه الإعادة، نفي الإعادة لا يلازم الانتقاض، ذلك غسل تحقق وتحقق المقصود منه وهي النظافة، أو المقصود منه الغسل آن ما، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فنفي الإعادة لا يستلزم الانتقاض في مثل هذا، إذا كان المقصود من الغسل هو النظافة أو الطهارة نوعا ما أو الغسل آن ما، هذا هو الذي يراد منه. القسم الثاني ما إذا كان المقصود منه البقاء على ذلك الأثر، أنه يغتسل ويبقى على أثر هذا الغسل إلى أن يأتي بفعل، حينئذ في هذه الصورة يقال بأنه عدم الإعادة في القسم الأول، عدم الإعادة أعم من الانتقاض، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان المقصود من الأغسال وجود الأثر أو النظافة الظاهرية أو الباطنية وجودها إلى حين العمل، الإعادة في المقام يستلزم من؟ يستلزم أنه انتقاض لذلك الغسل، فعليك بالغسل ولا يجزيه ذلك. قال لا، يعيد غسله معناه أنه ذلك انتقض وعليه غسل جديد، هذه استفاد. فنحن نرجع إلى هذه الروايات، إن استفدنا من هذه الروايات، وسيما في الأقسام، الأغسال المسنونة مختلفة، تارة يراد من الأغسال المسنونة مجرد النظافة والطهارة نوعا ما، فلا يدل على أنه لا يجزيه، يدل على عدم الانتقاض، وتارة يراد بقاء الأثر إلى حين إتيان العمل، إنما يدل هذا عدم الإعادة أو اليعيد أو لا يجزيه، يدل على الانتقاض حينئذ. فالأغسال من هذه الجهات مختلفة، ولذلك قسموا الأغسال على هذه الجهات: غسل الزماني المقصود منها أن يتحقق الغسل والنظافة، غسل لما فعل المقصود منه أنه يحدث غسلا ما ويرتفع ذلك الحدث الأثر التي كان عليه مثل التوبة، ولذلك الحدث بعده لا ينقضه والحدث في أثنائه لا ينقضه، غسل لما يفعله لما يريد أن يفعله، استفاد منه بقاء الأثر إلى حين إتيان العمل، ولذلك قالوا بالإعادة والانتقاض حينئذ. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه بناء على أن الأغسال مطلقة لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، فالأمر واضح أنه يجب على هذا الشخص الذي أحدث في أثناء ذلك الغسل أو أحدث بعد الغسل أن يأتي بوضوء حينئذ، أن يضم إلى ذلك الغسل بوضوء، فأحدث في الأثناء أو لم يحدث في الأثناء أن الغسل المندوب لا يجزي عن الوضوء، وهو المشهور بين الفقهاء وسيأتي بذكره، هذا واضح على هذا الرأي. أما الذي يذهب إلى أن الغسل يجزي عن الوضوء مطلقا، أن الأغسال المندوبة تجزي عن الوضوء ولا يحتاج إلى ضم الوضوء إلى الغسل المندوب، هل إن الحدث في الأثناء كالحدث بعد الغسل يوجب ضم الوضوء إليه أو لا يوجب ضم الوضوء إليه؟ هو أحدث في أثناء غسل المستحب، وهذا الغسل إذا أتمه من دون حدث في الأثناء يجزي عن الوضوء بناء على هذا الرأي، وقالوا بأن الحدث الأصغر في الأثناء لا ينقض هذا الغسل ويجوز له أن يتم الغسل ولا شيء عليه، فهل هذا الغسل الذي أحدث في الأثناء وأتمه مجز عن الوضوء؟ من ذهب إلى أن الوضوء غسل مجز لا يقول بأن مثل هذا الغسل يجزي عن الوضوء بل لا بد أن يضم إليه وضوءا بعد الغسل، أو يعدل عن هذا الغسل التركيبي مثلا إلى الغسل الارتماسي حتى يكون غسلا برأسه صحيحا برأسه ليجزي عن الوضوء. وذكر في دليل ذلك أن الأدلة التي تدل على أن الغسل يجزي عن الوضوء منصرفة عن مثل هذا الغسل، أي أن الغسل الذي حدث في أثنائه حدث أصغر لا يجزي عن الوضوء، فلا بد من التنبه إلى هذا الأمر. من يذهب إلى أن الغسل يجزي عن الوضوء أنه هذا فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر في أثنائه، أما إذا أحدث حدثا في أثنائه لا بد من ضم الوضوء إليه وإن قلنا بصحة الغسل لو أتمه. أو طريق أخرى أن يعدل من هذا الغسل الترتيبي إلى غسل ارتماسي حتى يصح غسله ويكون مجزيا عن الوضوء. هذه المسألة، هذا هو الحكم المعروف المشهور بل نسب إلى الأصحاب من أن الحدث في الأثناء لا يوجب بطلان الغسل أي الغسل المندوب. ثم يذهب إلى مسألة أخرى ويرى بأن يقول بأنه إذا شك في جزء من أجزاء الغسل هل أن هذا الشك يوجب بطلانه أو لا، سيأتي فيه تفصيل إن شاء الله.